بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أسعد الله مساءكم بكل خير وبارك الله لنا ولكم في سائر أحوالنا. ضيوفنا الأكارم في هذه الليلة المباركة يحل علينا ضيف كريم وهو المهندس عبد الله بن عبد الرحمن البيكان. ومن عادتي أن أترك التعريف للضيف لمدير هذا اللقاء وهو دكتور فهد بن عبد الله الحيدان، وهو جزاه الله خيرا وجزا الله الجميع خيرا من المداومين لدعم هذا المنطقة في مواضيع الحاسب. موضوعنا لهذه الليلة هو التحول الرقمي وأثره على التنافس والابتكار، ولن أسبق هذا الموضوع لكنني أتذكر هنا كلام علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وهو: علموا أولادكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فلكل زمان أدواته ولكل زمان محركاته، كما أن لكل زمان رجاله أيضا. ولعلنا في هذا العصر نعيش تحولات لا نكاد نلحق بها أو نفهمها، لكن من هم من أبناء هذا الجيل يفهمون أكثر. ولعل هذا ما سنتطرق له في لقائنا لهذه الليلة. أنا لا أعرف بالمحاضر، لكن أذكر شيئا من العلاقة الخاصة. فالمهندس عبد الله كان زميلا لنا وأستاذا لنا في الدورة الأولى للمجلس البلدي التي لحقتها سنتان فأصبحت 6 سنوات، وقد رأسني في عدة لجان منها لجنة أعمال المجلس البلدي. وبفضل الله كتبت كتابا عن المجلس وعن زملاء الأعضاء في انطباعات بسيطة عدة أسطر عن كل من عايشته في ذاك المجلس. فهو رجل أعمال محمل بالمشاغل، له خبرة وباع طويل في إدارة الشركات وقطاع الأعمال الخاصة، وهو يحمل هما وطنيا عاليا كثير الارتباطات والأسفار، مهتما بالواجبات، رجل نظام وتنظيم، طروحاته مميزة وعميقة من خلال جلساتنا في ذاك المجلس، وما عرفته عنه أيضا بعد ذلك. يعني له دور في إنجاح إعداد اللوائح الداخلية في تلك الفترة. وما أعرفه أنه ليس فقط رجل أعمال، بل عمل رجال له الترحيب الحار، ولكم كذلك في لقائنا لهذه الليلة. ولن أستبق التعريف به، لكنني أعرف على عجالة أو في عجالة بمدير هذا اللقاء، وهو الدكتور فهد بن عبد الله الحيدان، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في هندسة المعلومات سنة 1990 للميلاد. عمل في وظائف مختلفة في مجالات تقنية المعلومات، عضو مجلس إدارة في جمعية الحاسبات السعودية عدة دورات، شارك في إعداد الخطة الوطنية الاستراتيجية للمعلومات في المملكة العربية السعودية، رأس اللجنة التنفيذية لمشروع تأهيل التابع لوزارة التعليم، شارك في التحضير والإعداد لعدد من المؤتمرات المعلوماتية الوطنية والخارجية، أدار عددا من الندوات في مجال تخصصه، له مساهمات إعلامية في الكتابة عن مجالات الحاسب وتقنيته، شارك في الكتابة التعريفية في مجال المعلومات كما أشرت قبل قليل في مقالات متتالية في جريدة الرياضي وفي غيرها. ويعمل حاليا مديرا لمكتب النهج للاستشارات، قاد عدة فرق استشارية لإعداد خطط معلوماتية لعدد من الإدارات الحكومية، يرأس حاليا مجلس إدارة الجمعية جمعية التنمية البشرية ثمة، ويكتب وهو من النشيطين في تويتر، ويركز في كتاباته على أحدث تقنية المعلومات. الحقيقة لدي أكثر من صفحة في التعريف بالدكتور فهد، فمرحبا بأبي ياسر، وهو آثر أن نختصر، لكن إن شاء الله ستكون هذه السيرة الذاتية العطرة مع سيرة المهندس عبد الله في مجلد أو المجلد 13 للمنتدى، حيث بفضل الله طبع حتى الآن 12 مجلدا. أكرر الترحيب بكم جميعا في هذه الأنسية المباركة، ونيابة عنكم أرحب بأبي عبد الرحمن مهندس عبد الله البيكان، وبأبي ياسر الدكتور فهد الحيدان، وأصالة عن نفسي أرحب بكم في هذه الليلة المباركة، ويشنف آذاننا في هذا اللقاء قال أيوب الأركاني من كتاب الله. وأحب أن أذكر أن هذا اللقاء ينقل على الهواء مباشرة في موقع المنتدى وفي عدة مواقع، يشاهد أو يتابعه أكثر من 400 شخص في نفس اللحظة أو في نفس الوقت، وخلال شهر كامل تزيد المشاهدات على 10,000 مشاهدة، وخلال الأسبوع أيضا ينزل بإذن الله تعالى على رابط يوتيوب خاص بهذا اللقاء. فمرحبا بكم، وليتفضل الشيخ أيوب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أرحب بكم في منتدى العمل الثقافي، وأسأل الله أن يستر لنا هذا اللقاء المعرفة والعلم، وكذلك أرحب بالأخوة والأخوات المتابعين من خلال شبكة الإنترنت. وأعتقد أن أحسنت إدارة المنتدى في اختيار هذا الموضوع الحيوي الهام وهو التحول الرقمي، والذي يظهر أثره أو بدأت أثاره تظهر في الكثير من مناحي حياتنا المختلفة. فالتحول حقيقة في الأعمال أو الخدمات الحكومية يعني إجراء تغييرات معينة حكومها من جانب إلى آخر، هذا في تعريف التحول. والتحول قد يطرأ على المنتج أو الخدمة المقدمة، وقد تطال عملية يعني الإجراءات بشكل شامل. لكن التحول الرقمي، واستبق المهندس أحمد عبد الله في الموضوع، إن هي العملية المستمرة التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات للاستجابة لطلبات الخدمات والمنتجات عبر توظيف القدرات الرقمية ووسائل تقنية المعلومات. ولله الحمد طموح المملكة في هذا المجال هي أن تكون من ضمن 20 يعني نموذجا عالميا في التحول الرقمي والابتكار في حدود عام 2030 إن شاء الله. إذن التحول الرقمي للأعمال هي عملية نقل النموذج التقليدي لأداء الأعمال وإنتاج الخدمات إلى نموذج عملي ابتكاري رقمي. وما في داعي يعني ما في يعني شك إنه دوافع التحول للأعمال صار ضرورة وملحة، وقد يقوم بها ثلاث محددات أساسية. الأساس الأول سهولة التقنية والمنافسة والزبائن. اليوم نحن في عصر متسارع جدا في قضية اللحاق بالتقنيات المتسارعة واللحاق بركب المنافسين، حتى يعني لا يفقد الإنسان مكانه. ويمكن لاحظتم في شركات كثيرة الآن كانت مشهورة وغابت عن مسرح الأعمال بسبب تباطؤها في استفادة من تقنيات المعلومات. هناك كذلك شيء جديد جدا ساعد على التحول الرقمي هي التقنيات المساعدة التي سهلت التحول الرقمي، منها البيانات الضخمة أو ما تسمى البيج داتا وأجهزة الجوال. يعني اليوم جميع الأعمال التي تقدم للإنسان صارت تأتي عن طريق الجوال، يعني أي مكان مكانه في العالم، في الصحراء، في البحر، في الجو، في كذا، تتم هذه كلها عن طريق الجوال. فهذه صارت وسيلة أخرى ثانية أنه جميع من يريد أن يقدم لك خدمة يتم عن طريق هذا الجوال. كذلك دور الشبكات الاجتماعية تويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها ساعدت في قضية سهولة التحول الرقمي. لا ننسى كذلك الحوسبة السحابية التي حولت ما يسمى تقنية المعلومات إلى ما يسمى يوتيليتي، إلى خدمات، وليست إلى يعني إنشاء قواعد بيانات وإنشاء شبكات وإنشاء أجهزة كما كان في السابق، بل أن تستطيع مباشرة أن تستفيد من تقنية المعلومات بكل أطيافها عن طريق استخدام الحوسبة السحابية. لا ننسى كذلك إنترنت الأشياء وهي القادم بشكل كبير جدا. وكذلك أخيرا اللي هو تطبيقات الجوال الاي بي اي سهلت يعني سهولة يعني استفادة المؤسسات من كثير من الأعمال التجارية. مثلا كان شركة تريد أن تبيع منتج معين خلال الإنترنت لكن ينقصها ما يسمى الدفع الإلكتروني، فهناك تطبيقات جاهزة ممكن تستفيد منها بشكل مباشر وبالتالي تنطلق فيها. أنا أريد بس أضيف إلى بس مثال واحد لكي تعرفوا التحول الذي حقيقة الرقمي وآثاره التي أصابت نظرتنا للأعمال وإنشائها. نسمع عن أوبر. أوبر الآن هي أكبر شركة تقنية، أكبر شركة سيارات في العالم، ولكن لا تملك أي سيارة. فيسبوك هي أكبر شركة محتوى عالمي ولكنها لا تصنع محتوى. علي بابا أكبر شركة تسويق في العالم ولكن لا تمتلك مخازن. Airbnb أكبر شركة تأجير يعني غرف وفنادق وما ذلك لا تمتلك عقارات. هذا شيء مذهل يا أخوات، يعني لم نتعود أنه جهات كبيرة تقوم بهالأعمال وليس لديها. إذن نحن في مجال تغيير في كثير مفاهيم، لا نريد أن نطيل عليكم، ونحن كلنا في شوق إلى محاضرة أخونا الحبيب المهندس عبد الله عبد الرحمن الذي كان في إلقاء هذا الضوء على الموضوع الحيوي. لعلي أعرف تعريف مبسطا الأستاذ المهندس عبد الله عبد الرحمن الذي كان عنده خبرة عميقة في التميز المؤسسي، حيث انضم إلى مجموعة البيكان في عام 1987 ميلادية، وترقى في العمل إلى أصبح الرئيس التنفيذي للشركة في عام 2002. حاصل على بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك سعود بالرياض في عام 1986 ما شاء الله. رئيس وعضو مجلس إدارة عدد من الشركات وعدد من المجالس والهيئات، منها عضو مجلس إدارة مجموعة الأمريكان للاستثمار، رئيس مجلس إدارة شركة الأمريكان كمبيوليك المحدودة، عضو مجلس إدارة شركة الأمريكان للزجاجة المحدودة، عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين، رئيس مجلس إدارة الأمريكان المحدودة AGC، عضو مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، وعضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني، وعضو مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك، وعضو المجلس الصناعي. والمهندس عبد الله يقول فعليا يعني خبرة عميقة جدا في التميز المؤسسي وفي التحول الرقمي لمجموعة البيكان، ويعني يترك المجال للمهندس يحدثنا عما لديه.
السلام عليكم ومساكم الله بالخير. أنا أحب أشكر الدكتور عبد العزيز على دعوتي للحديث حول هذا الموضوع، وأنا سعيد بالحديث أمام الجمع الطيب. طبعا في جزء كبير منهم أساتذة لي وعلماء وباحثين، فيعني أستميحهم عذرا في الحديث أمامهم في موضوع يعني قد يكون بعضهم أكثر عمق ومعرفة وفهم لهذا الموضوع. سأتحدث عن مقدمة وتوطئة حول الرقمنة. التنافس هو المحرك الرئيسي للإبداع والابتكار في العمل. ولو ننظر للتاريخ الأمريكي خلال 100 سنة الماضية أو 70 سنة الماضية، تجد هناك 3 مشاريع رئيسة كانت لها أثر كبير في إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الأمريكي، وهي مشاريع تقنية. مشروع منهاتن في 40s اللي هو صناعة القنبلة النووية، مشروع أبولو للقمر، الصعود القمر أو النزول على القمر في 60s، ومشروع حرب النجوم في 80s. كل هذه مشاريع دفعت الحركة العلمية والتطبيقية في علم المعلومات وعلم المواد بشكل كبير جدا. حتى إلى اليوم في بعض المشاريع أو بعض العلوم ما زالت قوة الدفع جاية من 60s و80s. فهذه 3 مشاريع نشأت ضمن تحدي في 40s الحرب العالمية الثانية، وتحدي في 60s مع الروس في الفضاء، وحرب النجوم مع الروس نفس الشيء. فهذا التحدي ولد إبداع وابتكار وحركة كبيرة جدا. اليوم تتشكل مشروع كبير واللي هو ما نشعر به طبعا بشكل واضح، اللي هو المنصات. المنصات طبعا تقودها الشركات الأمريكية، وهي تشكل قوة دفع ضخمة عملاقة للاقتصاد الأمريكي. 5 منصات في العالم تشكل قيمتها 4 تريليون دولار، وهذه المنصات هي يعني الآن قوة الدفع العميقة للاقتصاد الأمريكي في شتى المجالات. لما نلاحظ في التاريخ كل تغير في التقنية تصاحبه تغير في مقود العالم للقيادة. فنجد الهولنديين في السفن استعمروا العالم بتميزهم بصناعة السفن. نجد البريطانيين قادوا العالم لما صنعوا المحرك البخاري. الأمريكان في صناعة الحوسبة والكهرباء. فتجد كل انعطافة جذرية يتغير القيادة بتغير الفارق التقني بينهم وبين العالم. كذلك اليوم سمعتوا عن الجيل الخامس في الاتصالات، الجيل الخامس في الاتصالات وفزع أمريكا من تفوق الصين أو تقدمها بأمتار أو بأشهر أو بسنوات بسيطة. يعني الفزع هذا ليس اقتصادي وإنما فزع سياسي. كذلك تغير العالم أو العولمة من حركة الحاويات والكونتينرز يعني إلى حركة المنصات وربط المنصات مع بعض. فهذه العولمة جديدة عبرت الحدود وغيرت مفاهيم الضرائب وغيرت مفاهيم حتى القوانين الشخصية والقوانين السيادية للدول نفسها. يعني الأمريكان من أكثر من 2-3 سنوات أخرجوا قانون اسمه Cloud Act. هذا القانون يسمح للسلطات الأمريكية كونغرس يسمح للسلطات الأمريكية الدخول أو الاطلاع على أي معلومة عن أي شخص أو أي شركة في أي مكان في العالم ضمن منظومة المنصات الأمريكية. وهذا حدث لأن في جريمة حصلت في أمريكا، الـ FBI كان يبغى معلومات عن شخص موجود المعلومات هذه في مراكز المعلومات في إيرلندا، فمايكروسوفت رفضت أنها تعطي معلومات، فأصدرت المحكمة العليا الأمريكية بفرض على مايكروسوفت بمنح هذه المعلومات للشرطة الاتحادية، فهذه غيرت مفهوم جديد. يعني الآن السلطات الأمريكية تستطيع أن تطلع على كل معلومات العالم بالقانون من خلال الوصول إلى مراكز المعلومات ومراكز الكلاود الموجودة من خلال مايكروسوفت وجوجل وغيرها. هذا تغير كبير جدا. طبعا كل شيء متصل الآن، متصل بسرعات عالية جدا، لدرجة أن اليوم الـ 5G أو الجيل الخامس من الاتصالات سابق استعداد العالم لاستقبال أو استهلاك أو التعامل مع هذه التقنية. فاليوم الاتصالات في الجيل الخامس موجود في السعودية، لكن ما في جوالات لعدد قليل جدا، أصبح يعني سرعة الاتصال مذهلة وعالية جدا. الأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية يعني في ثلاث شركات في العالم، في شركات كثيرة بس أبرزها أمازون وسبيس إكس وجوجل، كل شركة الآن عندها شبكة خاصة فيها بدأت في الإطلاق. خلال كم سنة سيصبح العالم متصل بأسعار تقريبا زهيدة أو مجانية. اليوم أعلنت سبيس إكس أنها ستطلق في العام القادم 65 قمر في الأسبوع للاتصالات خاصة لها لاستخدامها هي فقط. فهناك تغير كبير جدا في الاتصال. في عام 2025 العالم تقريبا سيتصل 4 مليار إنسان سيتصلون بالشبكة، معناها 4 مليار عقل سيتصل بالشبكة، معناها 4 مليار مستهلك. اليوم تقريبا نصف العالم متصل، بس خلال 5 سنوات القادمة سيكون كل سكان العالم متصلين بهذه الشبكة، وهذه تولد فرص وتولد تحديات. الفرص أن نكون لاعبين رئيسيين في هذا الفضاء، أو تحديات الناس يأتون لنا ويزاحموننا في أرزاقنا أو في فرص الحياة والعمل اللي عندنا. يعتمد علينا نحن ماذا سنتصرف. طبعا اليوم في تقريبا 20 بليون جهاز متصل، توقع خلال يعني 5 سنوات يصير فيه 1 تريليون جهاز أو آلة. كذلك إضافة 6 مليار تريليون دولار لاقتصاد العالم بس من اقتصاد الاي او تي او اقتصاد انترنت الاشياء، وهذه تقريبا شبه يعني متواتره ومتفقين عليها اغلب الاقتصاديين ومراكز الابحاث والمؤسسات الدوليه. طبعا في الماضي التقنيه من الخمسينات والستينات والسبعينات اغلب التقنيه اللي نشوفها اليوم موجوده، يعني الذكاء الصناعي يتحدثون عن الناس من الخمسينات والستينات، القضايا الاتصال والتواصل من فتره طويله. اللي حدث خلال 10 سنوات الماضية التسارع الكبير في أسعار وتكلفة التقنية. فهناك تسارع كبير جدا، بمعنى اليوم التخزين أو قبل 10 سنوات كان تخزين 1 تيرابايت اللي هو وحدة التخزين كان 10,000 دولار، اليوم بلاش. معالجة يعني كان 1 تيرابايت معالجة في معالجة المعلومات كانت 15,000 دولار، اليوم تقريبا يعني 5 دولار. فهذا التسارع الكبير في قدرات التقنية وكذلك انخفاضها سهل استخدامها في عمل في حياة الناس اليومية. طبعا كان في الماضي عشان تبدأ شركة تقنية في السيليكون فالي انت تحتاج الى تقريبا 5 مليون دولار، اليوم تحتاج 4,000 دولار فقط. نفس الشيء تحدثنا عن التخزين والسرعات وهي مضطردة في أسعار الحساسات. الحساسات كان الحساس ب 10,000 دولار و 20,000 دولار، اليوم في حساسات ب 10 دولار 15 دولار. فهذا التغير الجذري والانخفاض الهائل في أسعار التقنية منحت الناس فرصة للتطبيقات واستخدامها وممارستها بشكل فعال. في قانون اسمه قانون مورس، هذا القانون مؤسس شركة انتل وضع قانون يقول كل 18 شهر التقنية ستتضاعف قوتها وستنخفض تكلفتها 50%. وهذا القانون يعمل من 55 سنة. فإذا استكشف لو ترجع إلى 55 سنة تجد فعلا مضطرد هذا القانون. فلو تنجد ناخذ 10 سنوات القادمة سنجد يعني هناك كل الاختناقات والضعف في التقنية ستكون متاحة نتيجة للاضطراد في هذا القانون. فيه شخص مشهور تسمعون عنه هو ألين موسك، هذا صاحب أو مؤسس شركة تسلا. كل خطط العمل عنده ياخذ البيان منحنى البياني القانون مورس ويشوف يعني قدرات التقنيه ويبدا يضع خطه العمل والمنتجات الجديده التي سيطرحها، فيسبق العالم بخمس سنوات وعشر سنوات لانه يبني على هذه الاستراتيجيه وهذه القاعده. طبعا الاساس للتعامل نشأ شيء اسمه النظام البيئي في التقنية. النظام البيئي تعريفه هو ربط الأصول والموارد لرفع الإنتاجية وكذلك تعلم المستمر والتحسين المستمر داخل هذه المنظومة البيئية. بالنسبة للمنصات هو ربط أو خلق اقتصاد قيمة اقتصادية وتحسين تجربة العملاء وتمكين المبتكرين وبناء الثقة بين أصحاب المصلحة. هذه تعريف المنصة، أو طبعا في تعريفات كثيرة لكن أنا بالنسبة لي أرتاح لمثل هذا التعريف، لأن الثقة في المنصات هي قيمة رئيسة جدا. يعني مثلا لو نضرب إلى أوبر، أكبر قيمة في أوبر ليس ربط البائع والمشتري أو السائق السيارة والزبون، وإنما الثقة اللي بينهم، لأنك أنت تعرف من هو صاحب السيارة وحركته وتاريخ استخدامك للسيارة. فهذه الثقة هي أكبر قيمة أضافتها أوبر داخل منظومة التعامل في النقل. فيه شخص اسمه مايكل بورتر، هذا بروفيسور في هارفارد، طبعا هو مهندس وليس اقتصادي، بعدين صار اقتصادي، خرج بنظرية اسمها المحركات الخمس في التنافس. العالم من 40 سنة تقريبا كل شركات العالمية الكبرى تدرس هذه النظرية وتمشي فيها يعني وتتعامل بها بطريقة صحيحة، يعني تتعامل في بناء استراتيجيتها. اليوم كثير من الاقتصاديين والباحثين يثير هل هذه المحركات الخمسة ما زالت فاعلة، لأن هناك نشأ صور جديدة في التعاقد وبين الناس، فأصبحت هذه النظرية يجب أن يعاد النظر فيها مرة أخرى ويعاد مراجعتها وتغطية بعض الصور الجديدة. مثلا صورة التعاقد بين الإنسان المستخدم وبين محرك البحث في جوجل هو صورة بسيطة جدا. أنا أعطي جوجل معلومات الشخصية بموافقتي وهو يخدمني في البحث ويأخذ هذه المعلومات الشخصية ويبيعها بصور مختلفة للناس. هذا التعاقد والعوض بين الناس يعني جديد، وكل يوم ينشأ نموذج عمل جديد للتعامل بين الناس بصيغة اقتصادية مختلفة. وهذه أثر أو اللي أحدثها يعني تسارع التقنية والتحول الرقمي وبناء المنصات. طبعا المسار التحول الرقمي فيها أربع مسارات. في مسار المؤسسات، المؤسسات في تعريفها أو هيكلية المسائل هو الإنسان والإجراءات والتقنية الممكنة لهذا العمل. اللي طرأ أن التقنية أصبحت رخيصة وأصبح تضاعف قوتها مئات المرات، فأحدثت تغيير كبير داخل المؤسسات. في الستينات والسبعينات نشأ يسمونها أنظمة الـ ERP أو أنظمة التوثيق داخل المؤسسات. هذه الأنظمة طبعا كان لها دور كبير في رفع إنتاجية داخل المؤسسات وفي حفظ الإجراءات وتنفيذها، لكن اليوم الذين يتكلمون عن الـ ERP أو الأنظمة الحفظ داخل المؤسسات سيكونون من الماضي. إذا لم تنتقل هذه المؤسسات من يعني استخدام التقنية من الحفظ إلى الذكاء إلى الحكمة إلى التسبيب، سيكون هناك ضعف كبير جدا لهذه المؤسسات أن تواكب التغير. 75% من المؤسسات الأمريكية عاجزة عن استخدام الأمثل للنظام القديم وليس التحدي الجديد. فيه بروفيسورة في MIT اسمها جيني روس نشرت بحث السنة هذه السنة وذكرت أن 14% من المؤسسات الأمريكية والشركات الأمريكية عندها قدرة للتحول، و 30% ممكن تتحول، 56% تعتقد أنها ستختفي. 56% من الشركات الأمريكية، هذه نشرت بحث في جامعة MIT، هذه واحدة من أشهر الناس اللي يكتبون عن هذا الموضوع من فترة طويلة ولها أكثر من كتاب. فما بالك في تحديات شركاتنا وظروفنا، فأعتقد أن هناك يعني تحدي كبير وفرصة أكبر للشركات أن تغير نموذج العمل عندها وتتحول بشكل فاعل. عند المستهلكين نفس الشيء، المستهلك اليوم ما يقبل أن يتعامل مع خدمات أو منتجات غير ذكية. المستهلكين كذلك اليوم أغلب البائعين بدأوا يتوقعون سلوك المستهلك. اليوم أمازون وغيرها من البائعين أو العارضين للمنتجات يتوقعون سلوك المستهلك ويتوقعون يعني الخدمات اللي هو يحتاجها والوقت اللي يحتاجها والطريقة اللي يحتاجها والتكلفة اللي يحتاجها. فهذا النموذج اللي هو يسمونه اقتصاد التجربة. اقتصاد التجربة يعني مهم جدا أن الزبون لا يشتري فقط منتجات، وإنما يشتري تجربة ويشتري أداء ويشتري مهارة وذكاء وفهم وتوقع، ليس فقط منتج. كذلك التحول الرقمي في التجارة، اليوم اللي يقود التحول الرقمي في التجارة أمازون وعلي بابا. هذه الشركات غيرت خريطة التجارة العالمية وأثارت كثير من الأسئلة عبر الحدود. اليوم أمازون يعني العالم القديم في الاقتصاد القديم اللي هو تجار التجزئة والبائعين يعيشون في رعب، كل ما تدخل في مجال يثيرون أسئلة كثيرة ويكونون في حالة من التحدي عجيبة جدا. يعني وولمارت أكبر سوق أو سوبر ماركت في أمريكا، ذكر رئيس الشركة يقول جلسنا 10 سنوات في مراقبة أمازون ومحاولة أتممت أنظمة وولمارت، اكتشفنا أن أمازون هي ترقمن أو تعمل على رقمنة القيمة الفعلية الاقتصادية التي تعرضها للزبائن، وليس فقط أتممت الإجراءات وأتممت السياسات. الاقتصاد أو الموجة الجديدة اللي هي إنترنت في الأشياء أو التحول الرقمي في الصناعة هي الموجة الحقيقية القادمة، وطبعا هي نحن في بدايتها. وأنا أعتقد كثير من يعني حسب اطلاعي على كثير من الباحثين والدراسات أن الرقمنة في المجال الصناعي ستكون 10 أضعاف قيمة الرقمنة في المجال المستهلكين، وهذا فرصة كبيرة جدا. وأعتقد الأسواق الناشئة مثل المملكة العربية السعودية فرصة أن ندخل نصير فاعلين، لأن ملعب جديد وقواعد جديدة ممكن نساهم فيها بشكل فعال. هناك سؤال يعني يتداول، هل ما زال التعريف القديم في التخصص للشركات قائم؟ اليوم نرى أمازون تنافس التقنية وتنافس التجزئة وتنافس في الترفيه وتنافس في كل أنشطة الأنشطة التجارية والصناعية، فهل المفهوم الكور بزنس أو النشاط الرئيسي للشركة ما زال قائم؟ أعتقد أن كل شركة يجب أن تعيد النظر في نموذج عملها وتعيد النظر في حدود نشاطها، وإذا لم تتحول إلى شركة سوفتوير ستواجه صعوبات كبيرة جدا. أما التعريف القديم في التخصص أنك مجرد أن تكون يعني شركة تصنع مادة معينة، يجب أن تشوف أن ترى أن تراقب أو تدرس كل الأطراف المتعلقة بنشاطك وتشوف كل تأثير التقنية على نشاطك وعلى كل أصحاب المصلحة الموجودين في النضال به اللي أنت تنتمي لك. وهذا سؤال دائما يثار، لأن الذين ركزوا فقط على نظام على النموذج القديم في تحديد نشاط الشركات يفاجئون أن يأتيهم منافسين جدد من قطاعات مختلفة ويعملون اضطراب أو disruption داخل أنشطتهم. كان في الماضي المنتجين المعرفة عندهم صعوبة في الوصول لعملائهم أو إدارة النمو بشكل سريع، فتجد شخص عنده كتاب أو معلومة أو مهنة معينة، طبيب أو مهندس وعنده معرفة معينة، الوصول للناس صعب جدا. اليوم في المنصات أصبح من السهل جدا الشخص ينتج معرفة في أي مكان في العالم، وإذا كان لها قيمة يستطيع أن يبيعها ويعني في ويصل إلى كل زوايا الكرة الأرضية بأسعار مناسبة ومنافسة جدا. في عام 2007 حدث، أنا أعتقد 2007 علامة فارقة، كل الشركات اللي ترونها اليوم وسوت يعني نوع من الموجة العاتية في سلوك الناس الاستهلاكية هي ولدت في 2007. السبب اندماج مكونات الكمبيوتر الرئيسية اللي يسمونها الكلاود أو السحب السحابية، اللي هو طبعا المعالجة والشبكات والاتصال والحساسات، كل هذه تجمعت مع بعض وولد الكلاود. الكلاود طبعا موجود بس ولد ب يعني قوة كبيرة جدا وبأسعار معقولة جدا. ففي عام 2007 ولدت تويتر وفيسبوك وأوبر ويوتيوب، كل هذه ولدت في 2007 نتيجة نقطة الاندماج في التقنية وتوليد الكلاود أو وجود الكلاود في المتاح بأسعار معقولة. سيليكون فالي طبعا تسمعون عنه كثير، اللي هو وادي السيليكون في سان فرانسيسكو، وهو لمدة 30-40 سنة الماضية كان يقود التقنية. لما تراقب المنظومة البيئية داخل السيليكون فالي تجد هناك يعني بنية تقنية وبنية معرفية وجامعات ومولين ومشرعين وقانونيين، بل كونوا القواعد المنظمة لأصحاب المصلحة لإنتاج المعرفة. هذه القواعد ما زالت صالحة، لكن حصل شيء واحد، حصل شيء البنات المنصات اللي بنوا المنصات الرئيسية اللي هم جوجل وأمازون ومايكروسوفت يسروا وسهلوا الوصول للتقنية، وكل تعقيدات التقنية حاولوا يغطونها بشكل يعني بشكل معقول، بحيث ما يتطلب أن تكون جزء من السيليكون فالي في أمريكا وتصل إلى هذه التقنيات لكي تنتج معرفة وتنافس وتكون لاعب ضمن هذه البيئة. فهم اليوم اللي موجود في الرياض، اللي موجود في بنغلاديش، أو موجود في اليابان، أو موجود في بوسطن، عنده نفس الفرصة للوصول للقدرات والتمكين في التقنية مثل اللي موجود في سيليكون فالي في سان فرانسيسكو. وهذه يعني صار ديسربشن للسيليكون فالي كابابيليتي أو قدرات السيليكون فالي والميزة النسبية اللي كانت موجودة عند الناس اللي ساكنين في نفس المنطقة أو يعيشون في هذه المنطقة. فهذه فرصة كبيرة للدول الناشئة والدول النامية أنها تدخل في اللعبة وتستفيد منها وتولد قيمة ومعرفة جديدة. طبعا خلق الإنتاجية أو خلق القيمة الاقتصادية في الاقتصاد الرقمي يتركز في يعني مجموعة من النقاط. أول شيء رفع التكلفة الإنتاجية، أو رفع الإنتاجية هذه مهمة جدا، يعني الرقمنة ليست لذاتها، وإنما إذا لم يعني تحسن الإنتاجية، وإذا لم تحسن تجربة العملاء، وإذا لم تمكن العاملين في أعمالهم، أو إيجاد نموذج عمل جديد. هذه الأربع أشياء مهمة جدا لتأملها ودراستها وفهمها قبل البدء في أي رحلة تحول رقمي. يعني التحول الرقمي ليس تحول رقمي لذاته، وإنما لأن تكون فاعل في قواعد اللعبة الجديدة في التنافس وفي الابتكار. فإذا لم يكن الإنسان يضيف قيمة إنتاجية جديدة ويحسن تجربة العملاء ويمكن عاملينه، وكذلك يوجد نموذج عمل جديد أو أي أحد منها أو أي شيء من الأشياء الأربعة هذه، أنا أعتقد أنها سيكون يعني في فرصة للنجاح. كذلك الإسهام في بناء المجتمعات الرقمية، ودي أشرح هذه بشكل مبسط أكثر. اليوم كل أصحاب خبرة أو أصحاب مصلحة بينهم نظام بيئي مجتمع قائم، الذي يستطيع أن يفهم هذه المجتمعات الرقمية أو مجتمعات الحية الموجودة اليوم ويحولها إلى مجتمع رقمي، يستطيع أن يوجد قيمة اقتصادية ويستطيع أن يكون هو المالك لهذه المجتمع الرقمي. مثال اليوم تويتر، من يملك في مجتمع رقمي في تويتر؟ من يتحكم في تويتر؟ صاحب تويتر. من يتحكم في يوتيوب؟ نفس الشيء، الذي يملك يوتيوب هو اللي يؤثر ويحدد الأولويات ويبيع ويشتري ويأخذ عمولات بين أصحاب المجتمع الرقمي، وهو في الحقيقة هو صاحب هذا المجتمع، يتحكم فيه بشكل فاعل، يتحكم فيه اقتصاديا وحتى ثقافيا. نفس الشيء فهم أي مجتمع أنت تنتمي له، طبيب أسنان، مهندسين، اقتصاديين، هوايات محددة، إذا استطعت أن تفهم حركة هذا المجتمع الموجود، النظام البيئي والمجتمع، وتحوله إلى مجتمع رقمي، ستنتج قيمة اقتصادية وستكون فاعل، وهذا هو الاقتصاد الجديد. نفس الشيء في موضوع التوأمة الرقمية، ديجيتال توين. الديجيتال توين هذا مفهوم جديد في الاقتصاد الجديد. كل يعني تعريفه، كل إنسان أو شيء مادي تستطيع تأخذ منه معلومات وتأخذ منه يعني وتأخذ المعلومات، تستطيع أن تنتج له توأم في الواقع الافتراضي. هذا التوام نتيجة لذكاء الاصطناعي يستطيع أن يتعلم حتى يأتي لحظة معينة يستطيع التوام الافتراضي أكثر ذكاء من من الحقيقي، ثم يستطيع يتحول من ردود الفعل إلى التوقعات. كمثال اليوم مثلا الإنسان، لو نربط الإنسان بالمنصات هذه ونبدأ نأخذ من كل قصائص الحيوية وكل دقات القلب وحركة الدم كل يعني كل تفاصيل الحيوية، نستطيع بعد فترة أن ننتج توأم رقمية يستطيع أن يتوقع سلوك هذا الشخص سلوك أو صحته أو ظروفه أو مستقبل تكوينه مستقبل في المستقبل. طبعا في أسئلة كثيرة في موضوع الذكاء الصناعي والمسؤولية الأخلاقية. هل الذكاء الاصطناعي سيخلق وظائف أو يقتل وظائف؟ طبعا في جدل كبير جدا، التاريخ يقول لنا في الفترة الماضية أن التقنية فعلا تلغي وظائف لكن بعد فترة تخلق وظائف أكثر. الإشكال في نقطتين، في نقطة الفترة بين اختفاء الوظائف واستحداث الوظائف، والتأهيل تأهيل الناس للوظائف الجديدة. فطبعا إلى اليوم ما زال الجدل قائم، لكن التاريخ يقول لنا أن التقنية فعلا تقتل وتحدث وظائف جديدة. التحدي والاحتقان يأتي بين الانتقال من العالم الجديد القديم إلى الجديد وإعادة تأهيل الناس. موضوع المعايير الأخلاقية في تعريف الذكاء الصناعي، الذكاء محركات البحث اللي تدرب في الخوارزميات أو اللوغاريتم، هذه تدرب على معايير وحتى معايير أخلاقية، فيعتمد على الشخص اللي دربها وعلى قيم الأمة أو البلد أو الشركة اللي تؤمن بها، حيث تعرف كل الصح والخطأ والأولويات والمخاطر حسب الأولويات. طبعا هناك حديث طويل عن موضوع انفلات الذكاء الصناعي والذكاء الصناعي في الإرهاب وفي الحروب، لكن مثل أي تقنية تطورت وتنشأ يجب أن يكون هناك تنظيم لها قواعد لها، وأعتقد أن العالم سيستجيب لهذه التهديدات وهذه المخاطر ويضعها في إطارها الصحيح. عادة إذا يعني برز هناك موجات أو ميجا ترند داخل في الاقتصاد أو في التحولات الاجتماعية يجب الإنسان يتأملها بشكل جيد. هناك يعني موجة كبيرة جدا للتحول من المركزية إلى اللامركزية في أنشطة كثيرة جدا، منها مثلا الإعلام. في الماضي في مركزية في اليوم كل واحد عنده قناة تلفزيون، كل واحد عنده مشروع، كل واحد عنده منصة. التمويل اليوم يسمونها كراود فاندينج، اللي هو أكبر مهدد للبنوك اليوم، اللي هو المنصات الجديدة في التمويل بحيث يشتركون ملايين البشر في صناعة الإقراض وصناعة التمويل. الإبداع، كانت هناك صيغة قديمة يكون عندك مراكز أبحاث، يكون عندك باحثين ومباني، اليوم أصبح يسمونها نفس الشيء إبداع الجموع، صح الترجمة، بحيث يصير تعرض المشكلة وتعرض الجائزة وتعرض المحددات والنتائج اللي أنت تتوقعها، ثم يقوم العالم بشكل جماعي لحل هذه المشكلة في وقت قصير وبمبالغ زهيدة جدا. وفي تجارب كثيرة جدا وقصص كثيرة جدا حول هذا الموضوع. فالنموذج القديم في الإبداع والابتكار ومراكز البحث فيها اليوم disruption أو فيها نوع من يعني التهديد والاضطراب للنموذج القديم. توليد الطاقة، اليوم العام الماضي أول سنة المولدات التقليدية مبيعاتها أقل من المولدات أو توليد الطاقة المتجددة 2018، فأصبح في كل بيت يولد طاقة بدل ما كان يستهلك طاقة صار يبيع على الشبكة. وهلو مجرد تحول العالم من المركزية إلى اللامركزية، الظاهرة كبيرة جدا ويجب أن نتأملها في أشياء يعني متعددة، وأعتقد أنها تولد فرص وتولد تحديات. فكل إنسان في مجاله يجب أن يحاول يعني يمارس يعني فهم هذه الظواهر ويعني يحدد فيها التحديات والفرص. طبعا العالم تغير بسرعة، وسبب التغيير اندماج تقنية المعلومات والتقنية الحيوية. هذا الاندماج سبب تسارع كبير جدا اللي هو بايوتك والإنفوتك. هذا الاندماج سيكون العالم أسرع وأعمق وأذكى وأقل تكلفة. فنحن ننتقل من عالم الندرة إلى عالم الوفرة. هذه الوفرة يعني حتى بعض الاقتصاديين يتوقع خلال 30 سنة القادمة أن أسعار الطاقة والماء والصحة تكون مجانية، لأن التقنية أصبحت يعني تغير قواعد الإنتاج والتكلفة. وأعتقد لو ندرس قانون مورسلو ونتتبع حركة الأبحاث فيه وسعر كان سعر إنتاج الكهرباء وإنتاج المياه قياسا باليوم 10 أضعاف قبل 10 سنوات. فلو تمسك المنحنى البياني أو تأخذ المنحنى البياني تجد هناك نوع من التسارع في انخفاض التكلفة، ونحن نتحول من عصر الندرة إلى عصر الوفرة. وهذا تغير كبير جدا في القاعدة الرأسمالية، لأن كان الناس يرفعون الأسعار أو تنخفض الأسعار نتيجة لعرض الطلب، لكن هذه القاعدة يعني تتشكل بحيث يكون في قواعد جديدة. والسلام عليكم.
جهز لك هذه بس ما شاء الله. شكرا عميقا مهندس عبد الله، حقيقة يعني شيء ممتع جدا نتحلق في قراءات تقنية المعلومات ووقف التحول بطريقة مبدعة ومحفزة كما أشار لها المهندس، يعني بطريقة متدرجة وجيدة تحس في يعني كلامه العمق وعمق التجربة، في سواء التجربة المحلية أو الاطلاع الخارجي. وفعليا هناك إشارات واضحة وإيجابية حقيقة من أن التقنية ليست يعني بما نصوره من سوء، إنما فيها خير كثير جدا، مما علينا فعليا كما أشار المهندس إلى الاستيعاب الحقيقي لما هو يعني متوقع من العالم. يتغير قواعد اللعبة في كثير من الأمور سواء إدارية أو تجارية أو تقديم خدمات، تتغير بشكل جذري جدا، تحتاج منا إلى ثم الابتكار وإلى التفكير الجيد وإلى التركيز المناسب وإلى التعاون فيما بيننا. وجزاه الله خير مهندس حقيقة عبد الله، يعني هذا إن شاء الله من زكاة علمه أنه أراد أن يفيد القائمين الموجودين أو يبلغون غيرهم أو الأخوة الذين أو الأخوات الذين يتابعون عبر البث الإنترنت، أنه نحن محملون على يعني عالم جديد فيه إيجابية وفيه وفرة وفيه تركيز معين وفيه مجالات كثيرة جدا نقوم فيها بالأعمال معينة، يعني بس وفيه تسارع كثير جدا. أنا يعني أذكر مثل يعني أنه أشار له أنه أهمية وجود ما يسمى اليوم بعلماء البيانات، ما يسمى Data Science، اليوم ما يسمى علم البيانات الكبير الضخمة، مهم جدا صار جدا لأنه استفادة من الشركات. أنا قرأت إحصائية أن العالم اليوم يحتاج إلى 15,000 عالم في مجال البيانات، المتوفر منهم 3,000، معنى ما في نقص حوالي لا يقل عن 11,000 عالم بيانات. ما هي الجامعات أو الجهات التي ممكن تسرع في تخريج مثل هؤلاء؟ إذن هناك في تحديات حتى في الأنظمة التعليمية والأشياء. يعني أكرر شكري وعميق امتناني للمهندس عبد الله للمعلومات التي قالها، وما شاء الله يعني جيد من الأسئلة التي استحثت يعني الحضور، وبالتالي يعني ممكن تجيب عليها يعني بالترتيب. السؤال الأول، هل أمريكا وحدها تتحكم في الإنترنت وشبكاته عالميا، أم أن هناك دول أخرى دخلت على الخط أو ستدخل شبكة النت والتحكم فيها عالميا؟
طبعا هو سؤال تقني. شبكة النت اليوم فيه معسكرين، فيه الصين فيه أمريكا. الصين بشبكاتها بمنظومتها في قواعد البيانات والكلاود سيستم تبعها، والأمريكان. فكلمة التحكم هذا كلمة عامة، لكن الأمريكان مهيمنين على شبكة الإنترنت، يعني كلمة هيمنة أكثر دقة من كلمة التحكم.
طيب سعادة الدكتور حامد الشراري طلب مداخلة شفوية، تفضل.
السلام عليكم. شكراً لسعادة الأستاذ الدكتور عبد العزيز العمري على هذا الندوة صراحة متميزة، وأنا بصفتي متخصص تركت أعمالي والتزاماتي حتى العائلية لحضور هذه الندوة المتميزة. أنا أخوكم الدكتور حمد الجراري نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التحول الوطني حديثاً منذ شهر وعضو مجلس الشورى. دخلت في ثلاث نقاط للمهندس عبد الله الذي كان في أثر هذه الندوة في نقاط جديدة في الدراسة إلى الطب. أولا قانون مور اللي متحدث عنه نتطرعب قانون مور الذي أتحدث عنه الذي تطرعب التقنية كل 18 هل لن التقنية نهاية الصناعة في التقنية نهاية؟ إذا إحنا عرفنا أن تطرعب عدد ترانزيسترات في مساحة معينة وبالتالي تصل مرحلة معينة أن هذه التقنية وصناعتها تتوقف قد نهيرتها الضوء على هذه النقطة. النقطة الثانية بخصوص الاستثمار في التقنية، من محاسن الصدق أني قدمت مشروع في مجلس الشورى عن تنمية الابتكارات، وكان الهاجس ما هو الإمكانية تدفع المواطنين للاستثمار في التقنية خاصة في وجود استثمارات أخرى، هي مثلا استثمارات سهلة خاصة في العقار أو في الأسهم، بالإضافة إلى أن الاستثمار في التقنية يحتاج إلى رأس المال الجريء. ما هي الإمكانيات أو الإجراءات اللي من الممكن كمستثمرين في التقنية نستطيع أن حنا ندفع في العامة للاستثمار في التقنية؟ وهذا أغرب مستثمر في التقنية لكن لخطورتها. النقطة الأخيرة بالنسبة للتشريعات في التقنية، تحدث سعادة المهندس عبد الله عن التشريعات، ويبدو لي إن ما زال فيه ضعف في التشريعات في التقنية خصوصا عندنا في المملكة العربية، بالإضافة إلى بشكل عام على مستوى العالم، خاصة مثلا على سبيل المثال التشريعات في الذكاء الصناعي أو الريجوليشن تنظيمات. أنا أيضا من محاسن الصدق أني الليلة أني مع مجموعة التي 20 المشاركة في جروب مجموعة جي 20 عن مراكز الفكر، وقدمنا مشروع بخصوص التنظيمات ذات العلاقة في الـ Artificial Intelligence أو الذكاء الاصطناعي. أعمل تسليط الضوء عليه وعفوا على الإطار.
الله يتفق. بالنسبة للقانون مورس قم في تسارع، أنا أعتقد 55 سنة الماضية كانت مضطردة، وفي الخمس سنوات القادمة أعتقد ما زالت تعمل. متى توقف الله أعلم، لكن تم استبدال السيليكون بمواد أخرى لإتاحة طاقات جديدة في الحوسبة والمعالجات، لكن ما حد يعرف المستقبل متى تتوقف. يعني طبعا يجي موجات جديدة، الله سبحانه وتعالى يعني هو اللي يفتح للناس هذه الفضاءات الجديدة في التقنية والممكنات، ما حد يعرف بالضبط. لكن اللي ثابت واللي نعرفه 55 سنة الماضية كل 18 شهر تتغير التكلفة وتنخفض التكلفة وترتفع السرعة. بالنسبة للاستثمار في التقنية، أنا في تقديري لازم نستخدم نفس أدوات الابتكار واللي يسمونها رأس المال الجريء، نبدأ صغير، وإذا كان في فشل نعترف بالفشل سريع، وإذا كان في نجاح نكبر النجاح بشكل سريع. هذا ثقافة السيليكون فالي في الستارت اب وفي تنويع المخاطر، وكل واحد يجتمعون عدد من الصناديق والمستثمرين مع مبدع أو اثنين أو ثلاثة ويتحالفون ويبدأ مثل هذا العمل، لكن نسبة النجاح طبعا أقل من 1%. فلازم نقبل الفشل ونساعد الناس على ثقافة المحاولة والإصرار، ونعتقد أن القبول الفشل هو جزء من طريق الإبداع. القبول طبعا نسبة الفشل عالية جدا، الإبداع محفوف بمخاطر الفشل يعني، ونسبة الإخفاق عالية جدا. بخصوص الذكاء الصناعي لو تكرمت، عادة يسمونهم اللو ميكر أو صناع القانون متأخرين بين 5 إلى 10 سنوات عن المبدعين التقنية، فدائما في تأخر، لأن ما يمكن بعض الأحيان أو في غالب الأحيان تتخيل قواعد اللعبة القانونية قبل ما تبتكر التقنية.
أوبر لما يعني بدأت تعمل في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا ما كان هناك تشريعات تتعامل مع أوبر كنموذج عمل ونموذج تسعير. دائما اليوم مثلا السيارات القيادة الذاتية السبب تأخيرها بعد قانوني، من يملك السيارة ومن مسؤول عن الحادث، هل هو شركة السوفتوير ولا مالك السيارة، فما زال المشرعين يتحاورون وتناقشون في تشكيل أو كتابة القوانين والاتفاق عليها. دائما القانون متأخر بين 5 إلى 10 سنوات عن التقنية.
جزاك الله خير. حقيقة أن سعداء يعني بحضور سعادة الدكتور حامد الشراري في هذا اللقاء اليوم، وهو نائب رئيس جمعية التحول الرقمي. يعني حقيقة يعني هو اتخذ مقدمة في يعني إشاعة مفهوم التحول الرقمي في المجتمع. حياك الله يا دكتور. في يعني نقول مشروع الفايبر أوبتكس، فايبر أوبتيك هذه التلفونات في الاتصالات التلفونية، هل يحقق خدمة جيدة رخيصة في تسعيرة الفاتورة؟ هذا قلق على الفاتورة.
عموما اليوم الاتصال، نحن متجهين للاتصال مجاني. اليوم الاتصال مجاني، اليوم يعني تتصل على بالفيسبوك تايم والواتساب وكلها تقريبا متجهين موضوع الاتصال، تكلفة الاتصال تقريبا حسن بالعالم انها مجانيه. اليوم كل اسعار استهلاك المعلومات الداتا والنقل والمعالجه،
واغلب التطبيقات سمح فيها بالمشاركه.
تفضل. بالنسبه لمفهوم المنصات، انا اركي عليها. المنصات عباره عن المنصات الرئيسيه، أنا أحاول أبتعد بقدر استطاعتي عن المصطلحات الفنية. هذه تشبه الأسواق المركزية مثل بندا وكارفور وغيرها، اللي هي أجور من مايكروسوفت وأمازون وجوجل وآي بي إم مع هذه، تشكل زي سوبر ماركت تبني أو يعني تعمل على البنية التحتية للتقنية، تبسيط التقنية وتغطية التعديلات فيها بحيث تكون متيسرة ورخيصة ولا تتطلب متخصصين. هذه الشركات الكبرى لما فتحتها للناس بدأوا الناس يكتبون فوق هذه المنصات منصات متخصصة مثل شركة جي إي وسيمنز وشنايدر وغيرها. ثم الشركات الصناعية مثل الأمريكان أو غيرهم يكتبون تطبيقاتهم على هذه المنصات، فهناك يعني مستويات متعددة من المنصات. أوبر تعتبر منصة، يوتيوب تعتبر منصة، أبشر تعتبر منصة. بالمناسبة ترى الدوائر الحكومية في المملكة العربية السعودية متقدمة أكثر من القطاع الخاص، هذا يعني نادر. عاد القطاع الخاص أكثر متقدم من الحكومات، لكن في السعودية الحكومة أكثر تقدم في الرقمنة والأتمنة من القطاع الخاص. فأبشر تعتبر أكبر منصة ممكن في العالم لإدارة وربط الناس مع بعض.
جزاك الله خير. في هل لك أنت يعني تحدثنا عن تجربة الأمريكان في التحول الرقمي وأين وصلت؟
طبعا بدايتي أو اهتمام بهذا الموضوع اهتمام كان من ضرورات العمل وليس خيار الطرف يعني. فكان طبعا ضغوط التنافس في السوق وارتفاع التكلفة، كان لابد من استخدام أدوات جديدة. فبدأنا في رحلة التحول من 10 سنوات. هذا التحول بدأنا بالأتمنة، ثم بدأنا بربط كل الأنظمة والمكونات اللي عملنا سواء معدات أو موظفين أو أنظمة ERP أو غيرها. بعدين بدأنا نحول كل طريقة عملنا إلى عمل مراقبة. فمثلا النقل، إحنا ننقل 1,000,000 طن في السنة يعني من البضائع. حولنا وجدنا تطبيق اسمه مدار، هذا التطبيق ساعدنا على رفع إنتاجية النقل، شبيه أوبر بس متخصص في النقل. نفس الشيء في قطاع الغيار، نفس الشيء في المنافع، في استهلاك الطاقة. اليوم مثلا عندنا مصنع للزجاج فيه استهلاك مستهلك فيه 24,000,000 ريال استهلاك طاقة، حولنا إلى توأمة رقمية للإجراءات، البروسيس نفسه الإجراءات هذا حتى يساعدنا الذكاء الصناعي لتخفيض التكلفة. لأن ربطنا 700 نقطة معلومة أو يعني استهلاك للطاقة، وجدنا نماذج إحصائية بحيث ندرب الذكاء أو ندرب محركات البحث بحيث تسوي نموذجة وتساعدنا في تخفيض الطاقة. وهل مجرى يعني كل مشكلة عندنا تركز على رفع إنتاجية أو تحسين خدمة عملائنا أو تمكين موظفينا بشكل أفضل بأدوات مختلفة حتى تكون أكثر فعالية وأكثر راحة لهم، أو نوجد نموذج عمل جديد بعلاقتنا مع زبائننا.
جزاك الله خير. شكرا. في مداخلة من الدكتورة بعزة نيابة، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا يا أخي الدكتور عبد العزيز على يعني إقامة مثل هذه الندوات. والحقيقة أنا أعتقد أن موضوع التحول الرقمي ومثل هذه الأمور تحتاج إلى مزيد من الندوات لنمحو أمية المجتمع. أنا أتذكر قرأت منذ مدة طويلة رئيس بوش الأب يلتفت لوزير التعليم ويقول يا وزير التعليم أنا أول من أريد أن تمحو أميتي، وهو الرئيس في ذلك الوقت. فأنا أعتقد مثل هذا الندوة الجميل يعني أن تتكرر مثل هذه الموضوعات، وأن لأن أيضا التقنية ليس شيء مخيف. نحن الآن زي ما تفضل عبد الله قبل قليل موضوع الدولة ولله الحمد يعني ضخت مبالغ كبيرة برنامج أبشر. شوف أبشر، أبشر الآن الناس وجدوا الاستفادة منه كثيرة جدا. النظام المصرفي، النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية أنا أعتبره وأنا رجل تعليم أعتبره مدرسة حقيقة. يعني النظام المصرفي في المملكة العربية السعودية متميز جدا ومتقدم على كثير حتى من الدول. أنا يعني نعرف نحن جيلنا نحن الشباب كل أول لما يأتي البنك يكتب شيك ادفعوا لأمرنا ثم تمسك تتوقف لك فترة ومن الزمن حتى يصرفون لك. بعد مدة جاتنا البطاقة دي. أنا الأسبوع الماضي ولدي أحد أبنائي قال لي أبوي خلاص انتهى كل شيء، استوي يا أبوي. قال خلاص صور هذا ووضع بالجهاز وقال خلاص لا عاد تشيل بطاقة بهذا البطاقة كلام على هذا وبالبصمة إذا أردت تشتري بكذا ولا معك شيء أبدا. شوف كيف التقدم المصرفي لدينا في المملكة الحقيقة. أنا أعتقد نحتاج إلى مزيد من هذه الندوات إلى مزيد. ومناسبة الدكتور قبل قليل الشراري قال موضوع الجمعية، أنا أعتقد جميل أن تقوم مثل هذه الجمعية وجميل أن حتى مثل هذه الندوات أيضا حتى في التعليم ونمحو أمية الكثير من 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 المجتمع. لأن نحن الآن صرنا نستخدم التقنية، وأنا أتوقع دكتور قبل قليل ستكون مملكة ضمن 20 دولة، أنا أعتقد سنكون سابقين ولله الحمد. لأن المملكة ولله الحمد يعني لا نريد نجل ذواتنا كثيرا، نحن المملكة ترى فيه خير كثير، والتعليم ولله الحمد في المملكة منتشر كثيرا جدا. ويعني هذا الجوال الآن أكاد أجزم يعني أن لا يوجد فرد في المجتمع السعودي إلا معه جوال، وبالتالي الوصول إليهم سهل جدا. ونمحو أميتهم أيضا مهم جدا. يبقى الدور على الإعلام في محو الأمية وفي التعريف زي ما تفضلت أوبر، شركة أوبر الآن أسفار الناس يستخدمون شركة أوبر وبكل سهولة وغيرها من الشركات. لهذا أنا أكرر شكري الأخ عبد العزيز وأرجو وأنت فهد متخصص في هذا المجال والأخ حامد وغيرك من المتخصصين أن يزيدون شرحا وإيضاحا وأن يمحوا أميتنا، ولهم كامل الشكر والتقدير.
من الدول المتقدمة في تقنية بيانات الهند والصين وأمريكا، هل تشهد تحول رقمي من الناحية الوفرة الاقتصادية لدول الشرق؟
طبعا الملعب مفتوح، العالم يتنافس بشكل سريع وقوي جدا. الصينيين يعني أسسوا اليوتيوب تبعهم والواتساب تبعهم والجوجل تبعهم والفيس تايم، يعني عندهم نظام بيئي خاص فيهم. والهنود طبعا هم الحديقة الخلفية لدعم التقنية في العالم. اليوم لو تشوف رئيس مايكروسوفت ورئيس جوجل كلهم هنود يعني، ولو تروح لسياتل يعني يمكن ربع مدينة سياتل فيها جالية هندية. فيعني هم فاعلين الهنود والصينيين والأوروبيين كذلك. وأنا أعتقد اليوم في فرصة كبيرة جدا أن الدول الناشئة والنامية واللي في طريقها للنمو أن تكون مساهمة وفاعلة، لأن الفرص أصبحت متاحة.
شكرا. يقول عدة أسئلة حقيقة سريعة. يقول ما هو أكبر تحدي يواجه المنظمات الصغيرة والمتوسطة في الانتقال كليا للتحول الرقمي، وما هي أكبر محددات التحول الرقمي، وهل ترون المناهج الدراسية في الجامعة جامدة وغير حيوية لمواكبة تحديات التحول الرقمي؟ ما هي التخصصات والمجالات المهمة تعلموها
لغير متخصصين في مجال الرقمي بحيث يستطيعون فهم الرقم. يعني كلها تصب في نفس الوقت.
أكبر تحدي يواجه الرقمي هي ذات المنظمة، سواء شركة أو منشأة حكومية أو منشأة غيرية. هذا مثل ما تفضل الأخ الدكتور عبد العزيز نحو الأمية. نحن في الأبيكال سوينا أو ألزمنا موظفين، عندنا 3000 موظف، ألزمنا الأكبر أو 300 موظف أنهم يتجاوزون اختبار من 24 مقرر. هو المقررات كلها أونلاين، كلها حول الرقمنة والديجيتال. فالتحدي الكبير أن يكون اللمح الأمية داخل المنظمات. وبعدين الرقمنة أو الديجيتال ليست تقنية، ليس هناك علاقة بين التقنية وبين الرقمنة. الرقمنة هي ثقافة وفهم عميق للقيمة الاقتصادية التي تخلقها أنت وتحولها بممكنات تقنية بحيث تعرضها بطريقة مختلفة، أقل أرخص أو أسهل أو أكثر كفاءة واستخدام للعاملين أو نموذج عمل جديد. هذه مهمة جدا في إذا أنت لم تفهم تخصصك بشكل عميق لن تتحول إلى مستمع عقلي. اللي قبل قصة أي إبداع ولا قصة فهم عميق للتخصص، يعني الذين يجهلون تخصصهم لا يمكن أن يبدعون أيا كان التخصص، رياضي أو فني أو صناعي أو علمي أو أكاديمي. الفهم والعمق في فهم التخصص وترتيبه ووضعه في أطر صحيحة وإجراءات صحيحة تستطيع أن تتحول. فيعني العاملين رئيسيات، المحو الأمية داخل المنظمات، والفهم العميق للنشاط الاقتصادي تقوم به أو العلمي أو أي نشاط، حيث يعني من خلال هذا النشاط تستطيع أن تحول إلى قواعد وإلى إجراءات جديدة ونموذج عمل جديد.
شكرا. في الأستاذ صالح بطيش قاعد مداخلة شفوية. صلاح ماشي عفوا تأخرنا عليه. طيب أخي المهندس عبد الله، ما رأيك يعني كعضو مجلس إدارة بشركة وطنية، سؤال، ما رأيتكم حول مدى التحول الرقمي في صناعة تحلية المياه وما تأثيره المستقبلي على توفير المياه المحلات في المملكة؟
طبعا هذا بعيد شوي عن الندوة، لكن وأنا بعيد عن التحلية، لكن المملكة اليوم يعني أحد الأنشطة الرئيسة اللي هو استخدام الطاقة المتجددة في التحلية، وفي مشروع كبير جدا في الخفجي وفي مشاريع متعددة حول التحلية، ونعتقد في فرصة عندنا الأرض والماء والبحار وعندنا الشمس، ففرصة كبيرة أن تكون المملكة رائدة في صناعة الطاقة المتجددة وتكاملها في صناعة التحلية لتخفيف أو لتوفير المياه وسد الحاجة في النفس المياه.
شكرا للمحاضر وشكرا للمضيف. حقيقة بعد ما سمعنا في دنايا المحاضرة القيمة نشعر بنوع الإحباط. لا ما يصير كلام هذا حقيقة. أنا ما جينا هنا إلا الإيجابية ونستحيل همهم، يعني ما في الوضع التقني في العالم العربي، ونشعر أننا في هذا العالم العربي غائبون. لا ما شاء الله إحنا حاضرون إن شاء الله. سؤالي، أين سوف نكون بعد 20 سنة من الآن، وهل سيظهر عندنا جيل عربي قادر أن يواكب هذه التقنية؟ وشكرا.
أول شيء الإحباط أعتقد يعني للتفاؤل، ويعني مثلا خلينا نركز على المملكة. نعتقد المملكة لديها كل القدرات والظروف والممكنات لنكون رائدين في الرقمنة في عصر الديجيتال. القيادة السياسية عندها رغبة وحماس وتمكين وتوفير كل الموارد سواء المالية أو التشريعية للمضي في هذا الطريق. عندنا جيل شاب، هذا الجيل الشاب أنا أعتقد يعني ممكن يقوم يعني يستفيد من هذا الجو، وعندنا تجارب كثيرة جدا وبدايات ممتازة. يعني موضوع الصندوق المال الجريء، تشريع للمؤسسات الصغيرة وتيسير عملها والمتوسطة، الإقراض والتمويل لهم، كل القضايا دي تحفز الشباب اللي يقوم بهذا العمل. أنا أعتقد المحبطين والمتشائمين لا يعني ليس لهم مكان في المستقبل.
جزاكم الله خير. فعلا لا بد من التفاؤل. ما هي الخطوات اللازمة للتحول الرقمي للمنشأة متناهية الصغر، وما هو الوقت المناسب للتحول؟
أنا أعتقد الوقت المناسب الآن.
كي اليوم.
والخطوة الأولى أن تنظم أمورك الداخلية. نسميه بالإنجليزي good organized. إذا لم تنظم أمورك الداخلية، دفاترك، أرقامك، خبرتك، علاقاتك بالعملاء، كل المعايير، إذا لم ترتبها بشكل صحيح وتفهمها بشكل صحيح، لن تستطيع تنتقل. ثم نقول good connect. لازم تربط كل مكونات والموارد اللي عندك، البشر أو الموظفين والمعدات والعملاء والموردين. إذا لم يرتبطون لا تستطيع أن تنتقل الخطوة اللي بعدها، استخدام يسمونها business intelligence اللي هو الذكاء أو الربط. يعني business intelligence يعطيك نوع من الرؤية ويعطيك نوع من النفاذية داخل منظمتك بشكل صحيح، حيث تستطيع أن تصنع قرار فاعل ومؤثر. ثم بعدها تنتقل إلى الذكاء الصناعي والمشين ليرنينج والتعلم الآلي. فهي مرتبة، أول شيء فهمك لنشاطك بشكل دقيق، ثم الربط بين كل الموارد، ثم النفاذية في مؤسستك، ثم ترتيب هذه الأمور بتدريب الآلة أو المشين ليرنينج أو الذكاء الصناعي، بحيث تنتقل من ردود الأفعال إلى التوقعات والتنبؤ بسلوك منافسيك، بسلوك زبائنك، بسلوك كل البيئة اللي حولك أو الظروف اللي حولك، تساعدك تأخذ قرارات يعني بحيث أنك يعني عملك يستمر وتكون من المتقدمين على الآخرين.
إذا لابد بدء مباشرة يعني في الإجراءات. في هنا سؤالين باقية. هل من ممكن أن تطلع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بإيجاد منصة تكون على غرار منصة تويتر، حتى نعالج من خلالها قضايانا الداخلية بدلا من نشر غسيلنا للعالم؟
مدينة الملك عبد العزيز يعني ضرورية جدا في النظام البيئي للرقمنة، وهي يجب أن تكون ودورها يعني تكون محفز وممكن ومشرع ومرافق، مهم جدا، لكن ليس دورها إنتاج يعني منتج منصات جديدة أو تقوم بهذا عمل المجتمع والمواطن، وليس عمل مؤسسات حكومية أو مؤسسات تشريعية.
قبل السؤال الأخير، في إعلان عن يعني ندوة أو ضيف ندوة للشيخ عبد الله العقيل رحمه الله عليه الأربعاء 13/5/1441 الساعة 8 بروفيسور عبد العزيز العبون، وسيتحدث عن الربع الخالي ليس بخالي، سيتحدث عن رحلته إلى اكتشاف ما في الربع الخالي من عرض مصور تلك الرحلة، وسينقل اللقاء مباشرة عبر صفحة الجوال الثقافي وقناة الشيخ عبد الله العقيل. ستكون مكان حي الهدى جنوب حي السفارات، باستفسار عبد الله الراشد 0506199971. كذلك في هناك محاضرة أخرى في الحنابل المحدثون الأربعاء 6/5/1441 للشيخ فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الكريم السلمي. السؤال الأخير يا أخوة، أرجو لكم أطلنا عليكم، يعني يقول السائل هنا: هل لدينا أو يمكن إيجاد شبكة إنترنت محلية إنترنت في التعامل الداخلي البنكي وغيرها يمكن استقلاله عن الشبكة العالمية بالضائق الشبكة العالمية؟
طبعا فيه شيء يسمونها الإنترنت الخاص أو السحابية الخاصة، طبعا تستخدم اليوم للأغراض لأغراض محددة معينة، لكن إذا تكلم عن اقتصاد العالم لا يمكن أن تكون في جزيرة منزولة أو في يعني صندوق، لا تكون متصل بالعالم حتى تتفاعل معه وتبيع وتشتري معه ويكون في يعني أساس رئيس، وإلا إذا يعني إذا انتفى الاتصال فيصبح في خلل في دور الاتصال.
في تعليق جديد من الدكتور سعد الدكتور حامد شرعت له.
شكرا سعد الدكتور عزيز والدكتور فهد. يعني صراحة فيه الدكتور عبد الله المهندس عبد الله صراحة تطرق لنقاط مهمة جدا، ومن الواجب صراحة من تخصص التقنية في هذه القاعة وهذه الندوة المباركة أنه يذكر الموجود في بلدنا من إنجازات وجهود تعمل فيها. وحدة للتحول الرقمي هذه أسست تقريبا قبل فترة قريبة، يمكن 5 سنوات أو جاء أو أقرب، ومستواها عالي جدا، بحيث أنه رأسها وزير الاتصالات وأعضاءها وزراء الأجهزة، غالب الأجهزة الحكومية في الدولة، وهذه تعمل على التحول الرقمي في المملكة، ومن وهي تطمح من خلال هذه الوحدة أن المملكة أن تكون المملكة ضمن أفضل 20 نموذجا عالميا في التحول الرقمي والابتكار بحلول 2030. أيضا أن يكون فيها المجتمع، مجتمع المملكة هو مجتمع حيوي مجتمع رقمي، والنقطة الأخيرة وهي أنه مجتمع اقتصاد مزدهر اقتصاد رقمي. فقط حاولت أني ألقي هذا النقطة على هذه الأمور اللي دولتنا حفظها الله في قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده أنهم يدفعون في الرقمنة والتحول الرقمي في جميع الأجهزة، لأنها تختصر أشياء الكثير وتحقق شيء من ناحية حتى الاقتصاد، تدعم الدولة والوطن في الجوانب الاقتصادية والتنموية سواء تنمية الشاملة أو التنمية المستدامة. شكرا عفوا على الإطالة.
أبدا حياك الله. حقيقة يعني جزاك الله خير يا دكتور، فعليا يعني الرؤية 2030 تركز بشأنية فعليا على موضوع ما يسمى التحول الرقمي بشكل كبير جدا، والهدف اللي ذكرته أنا أنه هو أنه المملكة يعني ستكون إن شاء الله ضمن 20 دولة يعني متقدمة رقميا، هي ضمن الرؤية الموجودة في الخطة المعلنة، وإن شاء الله زي ما قال الدكتور بعلي سنحققها قبل إن شاء الله بهالزخم هذا والحماس الموجود. يعني هنا في حد طلب مداخلة من أستاذ شاكر العمري، تفضل.
السلام عليكم. أشكر المهندس عبد الله والمهندس فهد على المحاضرة القيمة. أحب بس أذكر بعض الأمثلة بالمملكة. المملكة صراحة المملكة صار شاكر بن عبد العزيز العمري استشاري طب أسرة، عمل في وزارة الصحة. حاب أذكر بس نكون إيجابيين شوي. المملكة يعني صار لها يعني تعتبر من أكثر الدول تقدما في مجال الرقمي. يمكن بدأت في عمل وزارة الداخلية في تطبيق في نظام أبشر، وكان لها صراحة دور كبير في تسهيل المواطن في تسديد الوثائق الوطنية. الآن الواحد يحصل على وثيقته وهو يعني في منزله، والجميل إنه هذه الإنجازات بشركات وطنية سعودية زي شركة علم وغيرها من الشركات. راح أتكلم عن التحول الرقمي في المجال الصحي.
جميل.
طبعا صار في العديد من المشاريع في التحول الرقمي في المجال الصحي. الأولى اللي هي تطبيق موعد. الآن تطبيق موعد أي مواطن يقدر يحصل على موعد مع طبيب، يعني التطبيق صار له سنة تقريبا، والآن أكثر من 4 مليون مسجل في التطبيق. تطبيق صحة، الآن أي شخص يستطيع الحصول على استشارة طبية سواء من داخل المملكة أو خارج المملكة. تقريبا 30,000 استشارة طبية يومية من خلال التطبيق أو من خلال مركز 937. اللي ما حمل التطبيق أنصحه بتحميل التطبيق. أيضا الإجازات المرضية الآن أصبحت بنظام إلكتروني موحد حول المملكة، وتطبيق وصفتي لصرف الوصفات عن طريق أي ممارس صحي في أي منشأة صحية، والمشروع الطموح اللي بإذن الله نشوفه اللي هو الملف الطبي الموحد. هذه بعض الأمثلة اللي في مملكتنا. شكرا لكم.
طبعا أنا أثني على كلام الأخ الكريم أن الأخ شاكر أن المملكة رائعة جدا، وأنا أعتقد خلال فترة قصيرة سنكون من 10 الدول الأتممة. طبعا الأمثلة اللي ذكرها الأخ شاكر لها علاقة بالأتممة وليست الرقمة، في فرق كبير بينهم. عفوا،
الرقمنة
الأتممة والرقمنة في فرق كبير جدا بينهم، لكن ما تستطيع أن تنتقل عصر الرقمنة إذا ما كان عندك أتممة. فالعمل اليوم الكبير والممتاز والمثقل هو عمل الأتممة، يسمونه ديجيتاليزيشن. أما الديجيتاليزيشن إحنا مقبلين عليها، لم نبدأ بعد، حتى في أغلب القطاعات الخدمية في السعودية أو شيء نحن مستعدين أن ننتقل لها، لكن ضروري جدا قبل أن ننتقل لها لازم نكون في أكثر من واضح. فأنا كنت أحكي على الرقم من الوساعة المخدمة
في شهادة للوزارة الصحة. أنا كنت في سويسرا السنة دي معي زوجتي، فأخذنا العلاج والوصفة الطبية من الرياض.
ما شاء الله.
بهذا نعم. بالتطبيق اللي تفضل فيه الدكتور.
صحتي.
اللي تفضل فيه الدكتور. وأنا هناك كلمنا الطبيب وأخذ صورة يدها وكلم الطبيب مباشرة وكتب الوصفة وأخذنا العلاج.
لا لا.
شوف كيف الأثمنة وكيف التطور، وهذه شهادة لوزارة الصحة.
نعم.
كفر الله خير.
الله يتعافى.
لكن الموجة الجاية بعد ما يعني يكون فيه نوع من الثراء في المعلومات ستصبح طبيبك يتصل عليك ويقول أنت بعد 5 أيام ولا بعد 10 أيام سيكون تتوقع سيكون عندك مشكلة صحية. هذه الرقمة. هذه الرقمة. أو يقول لك والله أنت في أثناء تصوير الأشعة يدخل في قواعد البيانات ويقارنك بمليون حالة موجودة في العالم، ثم يعطي الدكتور خيارين أو ثلاثة ويقول لك توقع أثار العلاج لهذا المريض مثل ما حصل في اليابان أو في نيوزيلندا أو في أستراليا أو في أي مكان في العالم. هذه الرقمنة. الأثمنة مختلفة، لكن لا يستطيع مجتمع أو دولة تنتقل بالرقمنة إذا لم تتحقق في هذا الأثمنة. فمحاول يسمونها النقط القادم والكهرباء القادمة، تدريب الـ AI اللي هو المحركات البحث الذكي، هذه هي الاقتصاد القادم.
جزاك الله. في سؤال، ذكرت معلومة أن الصين لها واتساب خاص، ويعني كيف أن ترتبط مع العالم وتواكب التقنية وهي منعزلة بنفسها، وهل هذا الأمر خاص بالنظام الأمني لها؟ وشكرا.
الصين عندها نظام سويشات، نظام زي الواتساب، وهذا خاص لها يعني مرتبطة. الصين ثقب العالم، فهم أمة بالحق يعني يسوون كل شغلهم وحدهم، نظام مركزي ويشتغلون بحيث يكون نظام يعني حجمهم كبير جدا بحيث يكون كافي للاستفادة من الحجم الاقتصادي أو اقتصادية الحجم.
جزاك الله خير يا أخي، حقيقة الحديث ذو شجون وممتع، ولكن لا نريد أن نطيل عليكم، ويعني أنا حقيقة أتقدم بالشكر الجزيل للمهندس عبد الله على ما تحفل به المعلومات، وأشكر لكم الحضور على حسن استماعهم الأخوة والأخوات المستمعات من طريق الإنترنت، وأشكر مضيفنا الدكتور عبد العزيز على ذلك. وحقيقة وننظر بإيجابية للمستقبل، وإن شاء الله نحن قادمون بقوة، إن شاء الله سيكون عهد جديد إن شاء الله للأمة العربية والإسلامية في سبيل تحقيق التقنية والاستفادة من معطياتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. شكرا لأبي ياسر، جزاه الله خير. ولعلي أتذكر هنا أن من أوائل من تحدث عن وسائل التواصل الاجتماعي ومستقبلها قبل ما يزيد على 12 سنة في هذا المنتهى في هذا المنتدى دكتور فهد الحيدان، جزاه الله خير. وكان يتحدث عن ما توقعه في تويتر والفيسبوك في بداياتها التي وصلت إليه، وكان يعني قبل حوالي الربيع العربي وغيرها كان يتوقع مشاركات عامة من خلال هذه الوسائل التي فعلا الواقع أثبت صواب نظرته. شكرا لأبي ياسر. أما الشكر الآخر فلأبي عبد الرحمن، فهو مبدع سلس كما رأينا وطارح مميز لهذه الأفكار التي عجبت الحقيقة عن يعني من خلال متابعتي ودقة المتابعة، مما يدل على أنه يحمل هما في هذا الجانب، ولعله مما أشار إليه ومما اقتطفته ومما أحببته أن الإنسان إن لم يكن مرتبا أصلا لن يستطيع أن يدخل المجال الرقمي ولا غيره، وهذا نستطيع أن نعبر عنه بالإحسان أو الإتقان الذي أمرنا به من رسول الله صلى الله عليه وسلم في إدارة أحوالنا قبل كل شيء وفي إتقان كل عمل. فنحن نتحدث عن عصر التقنية والرقمنة وغيرها، إن لم يكن الإنسان منظم بذاته فلن يصل إلى هذه المستويات التي طرحها. الحقيقة كما أشار أبو تركي جزاه الله خير، الدوائر الحكومية لديها تقدم، وأكد على أنها فاقت ربما كثير من القطاعات الخاصة،
وأظن ربما البنوك تختلف إلى حد كبير. ويعني أنا مع أحد الأولاد اليوم فاتحين أبشر، عندي مجموعات وكالات قديمة ألغي هذه الوكالة وأكد وكالة جديدة، يمكن حوالي 12 وكالة في جلسة واحدة كانت تتطلب مني يمكن 12 مشوار لكتابة العاد لكي ألغي وكالات أو أضيف وكالات أو ما إلى ذلك. وخلال نص ساعة استطعنا أن نعمل أعمال كثيرة في منصة وزارة العدل فقط، فما بالك بالمنصات الأخرى. أذكر العام الماضي الجوازات، جددت بعض جوازات الأبناء، وبما أنهم يعني قاربوا 20 سنة من العمر والبصمة موجودة والصورة لم تتغير، طلبوا مني إضافة مبلغ رمزي بسيط 15 ريال أو 20 ريال، وفي اليوم التالي يصلني الجواز إلى مكتبي مباشرة على العنوان الوطني. أعتقد أن هذا تقدم كبير جدا جدا، ولذلك مثل هذه الأعمال تذكر فتشكر، والقطاعات الحقيقة الحكومية المختلفة تتنافس في هذا المجال، وهناك متابعة قوية جدا من مستويات عليا في الدولة، علما أن هذه الأشياء تخدم، وربما بعض منها يعطي مردودا للجهات الخادمة أو على الأقل يغطي نفقاتها. لكن المسألة مسألة يعني قوانين وأنظمة في هذا الجانب. أكرر الشكر لضيفينا الكريمين ولكم، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما طرح في هذه الليلة. وأذكر أن هذه الندوة بما فيها من مداخلات تبقى على موقع المنتدى أمري فورب حتى تحل محلها الندوة القادمة بإذن الله تعالى في أول سبت من الشهر القادم، ثم تتحول إلى الأرشيف وتبقى بإذن الله في الأرشيف، ثم أيضا تفرغ خلال هذا العام في المجلد 13 من حصاد المنتهى. بارك الله في الجميع، ودقائق العشاء يحضر بين أيديكم على هذه الطاولة. أكرر الترحيب، ويسرني أن أهدي المهندس عبد الله مجموعة من مؤلفاتي بما فيها مجلدات المنتدى مع الشكر للجميع. كان في ساعه او في برج السياره
نظيف الشوارع.